الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله. وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل العبد عليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرأف به من الأم الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم من كثرة إلحاح الملحين عليه في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت من سهله أو جباله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة ونصح للأمة، فكشف الله به عنا الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أيها الأحبة الكرام، ونعيش اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع القرآن الكريم. وما أجمل القرآن وما أطيبه وما أزكاه أن نقضي معه هذه الأوقات تلاوة وتفسيرا وتدبرا. وقد دعانا ربنا تبارك وتعالى إلى تدبر القرآن الكريم وحثنا عليه ونفر من الإعراض عن التدبر، فقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احرص أيها الحبيب الكريم وأنت تقرأ القرآن الكريم على أن تستعين بكتاب تفسير ميسر يعينك على تدبر القرآن الكريم. فلو أنك عشت مع آية واحدة بتدبر خير لك من ختمة كاملة للقرآن بغير تدبر. نعم، تلاوة آية بتدبر خير وأفضل من ختمة كاملة بغير تدبر. ونعيش اليوم أيها الكرام الفضلاء مع آيات من صدر السورة. هذه السورة يصلح أن تسمى بسورة مكارم الأخلاق. نعم، هي 18 آية تضمنت 6 نداءات، منها 5 نداءات منها خمسة نداءات لأهل الإيمان ونداء واحد للناس. السورة كلها مدنية، أي نزلت بالمدينة إلا آية واحدة منها، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إنها سورة الحجرات. سورة الحجرات اشتملت على الأدب مع الله، واشتملت على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتملت على الأدب مع الناس وتحريم أعراض الناس، واشتملت على الأدب مع النفس بألا يزكي المرء نفسه فلا تزكوا أنفسكم، لكنه يجتهد على نفسه ليبلغ بها الدرجة العالية في العبادة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم، هذه السورة منهج تربوي عقدي سلوكي لو أخذت به الأمة وعملت به لكفاها سواها. هذه السورة صدرت بنداء من الله تبارك وتعالى إلى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكأن الله تبارك وتعالى يستثير في نفوس المؤمنين الإيمان والعقيدة والتصديق والامتثال والإذعان: يا من آمنتم بالله، يا من أقررتم وشهدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من اعتقدتم بما بعد الموت من الحساب والصراط والميزان والحشر والنشر والجنة والنار، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم واعتقدتم وصدقتم ربكم تبارك وتعالى ونبيكم صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبركم به، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أي لا تسبقوا بالحكم حكم الله ولا حكم رسول الله حتى يقضي الله ورسوله في الأمر. فليس من الأدب مع الله أن تصدر حكما في أمر محسوم مسبقا، محسوم بالكتاب وبالسنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا تحكم في أمر حكم الله فيه وحكم فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفتاتوا على الله ولا على رسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وسبب نزول هذه الآية فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. الوفود كانت تتوافد على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب لتعلن الإسلام. وكان من بين الوافدين على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام بنو تميم. قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد، أي اجعله أميرا عليهم. فقال عمر: لا يا رسول الله، بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. وعلت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموقف فقط كان سبب نزول صدر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب لمن يا عباد الله؟ لأفضل رجلين في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل الأمة قاطبة بعد الحبيب المصطفى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم وبعد صديقها أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه. ورغم هذا، لمجرد أن تماريا في الأمر وارتفعت أصواتهما، أبو بكر يقول: يا رسول الله، أمر على القوم القعقاع بن معبد. فقال: لا يا عمر. قال: لا يا رسول الله، بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، أنت ما قصدت إلا أن تعارضني وتخالفني. فقال له عمر: ما أردت خلافك. قال: بل أردت خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما، فنزل القرآن مؤدبا لهما وللأمة إلى يوم القيامة: كيف يكون الحديث في حضرة الحبيب النبي؟ يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، اتقوا غضب الله إن خالفتم، اتقوا عذاب الله، اتقوا بأس الله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع عليم، سميع لما تقولون، عليم بمن طوت عليه أقوالكم، لأنني قد أتكلم كلاما وتنطوي نيتي على غير ظاهر الكلام، فالكلام له ظاهر وله مضمون، فقد أتكلم كلاماً وأقصد بهذا الكلام معنى غير الذي فهمه أو يحمله ظاهر النص. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله رب العالمين. انظر إلى الامتثال، انظر إلى الاستسلام، انظر إلى التنفيذ الفوري للأوامر الربانية من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد أن نزلت هذه الآية إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه إلا كأخي السرار. في البخاري: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أبو بكر بعدها كان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه كأخي السرار، أي كالذي يسر إلى أخيه سراً ويحرص ألا يسمعه من إلى جواره تأدباً. وكان عمر لما نزلت الآية لا يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلم النبي حتى يستفهم معناها إيه. كل ما عمر يجي يكلم سيدنا النبي مبالغة في خفض الصوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ها ها ما تقول يا عمر ارفع صوتك. كان عمر إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم النبي عمر حتى يفهم النبي ماذا يريد عمر رضي الله تعالى عنه. وكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيب مفوه ثابت ابن قيس ابن شماس كان خطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. القوم أتوا بنو تميم أتوا ومعهم شاعر وخطيب وأرادوا أن يستعرضوا قدراتهم من خلال شاعرهم وخطيبهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن ينبري خطيبا وأمر حسان بن ثابت أن ينبري شاعرا، فخطب ثابت وألقى الشعر حسان فتفوق شاعر النبي على شاعرهم وخطيب النبي على خطيبهم. ثابت بن قيس كان جهوري الصوت، كان صوته مرتفعا بطبيعته هكذا بعض الناس، كان جهوري الصوت هكذا قالوا في كتب التفسير. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فترة بعد أن نزلت الآية فلم يجده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإذ به قد مكث في بيته يبكي وآل على نفسه ألا يخرج من بيته، لأن الآية قام بإنزالها على واقعه. قال أنا الذي أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الذي قد حبط عملي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال هذا الرجل هذا الكلام، فبلغ النبي كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبروه أنه ليس منهم وأنه من أهل الجنة. قال الصحابة فكنا نراه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة. رجل ظل يبكي قال أنا الذي أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم أرفع صوتي على صوت النبي وأنا الذي قد حبط عملي وأنا من أهل النار. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سيدنا عمر ابن الخطاب وجد رجلين عند قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت أصواتهما، فقال ممن أنتما من أين؟ فقال من الطائف، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوسعتكما ضربا. ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. فإذا كنت في مجلس ويقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإياك أن ترفع صوتك، وتأدب بآداب مجلس يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترد له كلاما، فإن من سوء الأدب أن تفلسف القضايا كما هو الشأن في هذه الأيام. إذا أراد أحد أن يحقر من أمر من أمور دينه قال: يا عم ريح نفسك، دي سنة، دي سنة، يعني ما تشغلش بالك بها. طب ماشي، هي سنة مين؟ بيل كلينتون، بايدن؟ إنها سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر ابن الخطاب، عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ينام على فراش موته وهو يحتضر، فسبحان الله رب العالمين، دخل عليه أبناء الخمسة بلال وحمزة وسالم وعبد الله وعبيد الله. عبد الله بن عمر ينام على فراش الموت وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرمق الأخير من حياته، لم يزل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا استأذنت أمتي أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أمتي أحدكم أن تذهب إلى المسجد للصلاة فلا يمنعها. فقال له ابنه حمزة: والله لنمنعهن. يتخذنه دغلة، معنى هذا الكلام عايز يقول يعني المرأة أحيانا بتاخد من المسجد ستارة تلف لفتها وتعمل مشاورها، كنت فين؟ كنت في المسجد. هي تاخد المسجد ستارة، والله لنمنعهن. فوضع ابن عمر يده على الأرض وأخذ كفا من حصى ثم رماها في وجه ابنه وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، أخرج. وطرده وما أذن له بالدخول عليه إلى أن مات. قد يكون حمزة متأولا في الأمر وله رأيه وله اجتهاده، لكن لغة الخطاب حينما قال والله لنمنعهن وكأنه أراد أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه ابن عمر كيف يكون الأدب. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، أخرج. ولم يأذن له بالدخول عليه إلى أن مات. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هؤلاء الذين يسخرون من سنة النبي، هؤلاء أسوأ حالا من الذين رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي. لما جاء وفد بني تميم وقفوا وراء الحجرات، والحجرات جمع حجرة، وكانت 9 حجرات إلى جوار المسجد بعدد أزواج الحبيب النبي، فكان النبي يخرج من الحجرة إلى المسجد ويدخل من المسجد إلى الحجرة، وكانت حجرة أرضها الحصباء وسقفها الجريد، وكانت حجرا ضيقة، كانت حجرات ضيقة، بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي وعائشة باسطة رجليها يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبض رجليها حتى يتسع المكان لركوعه وسجوده. فلك أن تتخيل ضيق الحجرة، 9 حجرات. لما جاء وفد بني تميم ومعهم شاعرهم ومعهم خطيبهم فنادوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد اخرج لنا، حتى قال قائلهم إن مدحي زين وذمي شين، يعني أنا لو مدحت واحد هطلعه سبع سما محدش يقدر ينزله، ولو ذميت واحد وهجيته هنزله سبع أرض محدش يقدر يطلعه. إن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله. الله هو الذي إذا مدح إنسانا لا يستطيع أحد أن يذمه، إذا رفع إنسانا لا يستطيع أحد أن يحطه، وإذا وضع إنسانا لا يستطيع أحد أن يرفعه. إن مدحي زين وذمي شين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله. القوم أتوا ومعهم من الجاهلية ومعهم من الهمجية ومعهم من سوء الأدب ما معهم، يقفون خلف الحجرات وينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردة يا محمد يا محمد. قال ربنا جل وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تيجي تنادي على الحبيب النبي قل له بقى يا رسول الله أو يا نبي الله، ناديه بالوصف، لكن إما أن تناديه باسمه مجرد هذا من سوء الأدب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لو كانوا عاقلين ما فعلوا تلك الفعلة الشنعاء، هذا سوء أدب مع حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو صبروا وتمهلوا وأطالوا النفس حتى تخرج إليهم لكان هذا أفضل وأزكى لهم. كثير من طلبة العلم في هذا الزمان يقول ما طرقت الباب على أستاذي يوما ولو امتد بي الوقت حتى لا أؤرقه أو حتى لا أكدر عليه حياته أو أنغص عليه ما هو فيه، فإنني لا أعلم ظروفه في هذا الوقت بل أستمر في مكاني حتى يخرج. هذا حال واحد مع آحاد الأمة، فكيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سبحان الله رب العالمين. دائما يا عباد الله حينما تقرأ القرآن الكريم وتجد أن القرآن الكريم يرهب ويخوف ويتوعد ويتهدد يتبع ذلك بالمغفرة والرحمة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لو أنهم تابوا إلى الله لتاب الله عليهم، لو أنهم عادوا إلى الله لقبلهم الله تبارك وتعالى والله غفور رحيم. أيها الأحبة الكرام، سلسلة من الآداب القرآنية تعددها لنا وتذكرها هذه السورة المباركة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بعدها يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هؤلاء الذين يتأدبون في مجلس رسول الله لا يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأدبون بحضرته. إن الذين يغضون غض، والغض هنا من لوازم البصر. نعم، قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الغض يلازم الصوت ويلازم البصر، واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم أيها الكرام الفضلاء، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، مقام عالي أوي أوي أوي، أعلى مرتبة، أعلى منزلة، ما فيش أعلى من كده منزلة، عند رسول الله، بحضرة رسول الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحن الله القلوب. لا يمكن أن تستحق أن تكون أوعية لتقوى الله تبارك وتعالى إلا إذا تعرضت لامتحان واختبار، لا بد وأن تمتحن القلوب. نعم، ليس كل قلب مؤهلا لأن يكون محلا لتقوى الله رب العالمين، والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فقبل أن تحل التقوى في القلب لا بد وأن يتعرض القلب لاختبار وامتحان. نعم، قيل للإمام ابن رجب رحمه الله: الرجل يشتهي المعصية ويقدر عليها ولا يمنعه مانع من اقترافها وركوبها، ثم يتركها خوفا من الله. قال ابن رجب: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة، مغفرة لجميع الذنوب، وأجر عظيم فوق المغفرة لامتثال الأمر والاجتناب النهي، لهم مغفرة وأجر عظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، أدب جديد من آداب هذه السورة الميمونة المباركة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. نزلت هذه الآية بسبب أن صحابيا اسمه الحارث ابن ضرار الخزاعي أتى إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعرض النبي عليه الإسلام فقبل الإسلام، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الزكاة فقبل منه الزكاة، آمن وقبلها منه. ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذن لي أن أعود إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم منهم أتيتك بزكاته وأعددتها. وواعد النبي صلى الله عليه وسلم على أجل أن يرسل النبي إليه رسولا ليأخذ الزكاة منه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط ليأتي بالزكاة. ركز، الوليد بن عقبة مضى بعض الطريق ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ذهبت إلى الحارث بن ضرار الخزاعي فمنعني الزكاة وهم بقتلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ذات الوقت كان الحارث قد أعد الزكاة التي تخص وتخص كل من أسلم معه، وقال: لقد واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدا أن يرسل إلينا رسولا، فما الذي منع الرسول من المجيء؟ إنه لخطب جسيم. ثم حمل زكاته وزكاة قومه أو من أسلم من قومه وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤديها، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نتعلم الخلق ده يا أخوانا. الآية دي، تطبيق هذه الآية سيوفر علينا كثيرا 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 من المشكلات المعضلات. نعم، ليس كل خبر تأخذه مأخذ الصدق، بل تحرى واستوثق وتثبت، لا تكن مندفعا، لا تأخذ قرارا أهوج على ضوء خبر وصلك، ربما أن يكون الخبر من فاسق. سبحان الله، ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فيه فاسق بإيه؟ بنبأ. يعني إيه نبأ يا مولانا؟ يعني خبر؟ لا لا، مش خبر. النبأ حاجة والخبر حاجة. الخبر هو الذي تتلقاه سماعا، والنبأ هو الذي تجمع فيه ما بين الرؤية والسماع. وجئتك من سبأ بإيه؟ بنبأ. جئتك من سبأ بنبأ يقين، رأيت وسمعت. وإن كان الفاسق قد جاءك ومعه من البراهين والأدلة ما يرفع الأمر من درجة الخبر إلى درجة النبأ، فلا تأخذ به لأنه فاسق. إن جاءكم إيه؟ فاسق. بخلاف إن جاءكم ثقة، رجل اعتدنا منه الصدق، لم يكذب قط، ومعروف بيننا بالأمانة والنزاهة والمصداقية والشفافية، رجل ليس صاحب هوى، إن جاءك بخبر فاقبله. المنهي عنه أن تقبل خبر الفاسق. وهنا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحارث بن ضرار الخزاعي وقال: لقد أخبرني رسولي أنك هممت بقتله ومنعته الزكاة. قال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله ما رأيته ولا بلغني. ونزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة ستصيبهم ظلما واعتداء وافتراء ليس بحق، وبعد ذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفاكم شرفا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم الأمر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يطعكم في بعض الأمور كان ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى بكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أيها الأحبة الكرام، أكتفي بهذا القدر من هذه السورة الميمونة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وإياكم جميعا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وضياء قلوبنا وأبصارنا وبيوتنا وقبورنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا يا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر.